إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع آية من كلام الله سبحانه وتعالى ومن جوامع الكلم، وهي قول ربنا عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كسنة الله سبحانه وتعالى في كتابه، إذا أمر عباده المؤمنين أو نهاهم قدم بين يدي الأمر والنهي النداء عليهم بلقب الإيمان، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعم يا رب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك، لازم تجي في انتباه وتفرغ قلبك، تقطع كل الشواغل وتنظر ماذا يأتيك من ربك. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين في هذه الآية عن الجري وراء الشائعات، ويأمرهم بالتثبت من صحة الأخبار التي تنقل إليهم. ونحن في هذا الزمان خاصة أحوج ما نكون إلى تلقي هذا الأمر بالسمع والطاعة، فما أسرع الناس في الجري وراء الشائعات، وما أسرعهم في نقل الكلام الذي يقال بلا تثبت ولا روية ولا فكر. فالله تعالى ينهى عباد المؤمنين عن الجري وراء الشائعات، ويأمرهم بالتثبت من صحة الأخبار التي تنقل إليهم. فليس كل ما ينقل صحيحا، وليس كل ما يقال صدقا، وأعداء المؤمنين يتربصون بهم الدوائر ويمكرون بهم بالليل والنهار. فالواجب على المؤمنين أن يكونوا يقظين منتبهين، حتى يعلموا من يريد أن يثير فيهم القلاقل ويذيع فيهم الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفسوق معناه الخروج من الطاعة إلى المعصية، الخروج من الطاعة إلى المعصية. والفاسق هو من خرج عن طاعة الله إلى معصيته، هو من يرتكب ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى لما نهى عن همز الناس ولمزهم والسخرية بهم قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالفسوق الخروج من الطاعة إلى المعصية، والفاسق من خرج عن طاعة الله إلى معصيته بفعل المحظور أو ترك المأمور، فهذا فاسق. والفاسق يقول تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، فلا تقبلوا خبره حتى تتبينوا وتتثبتوا وتجدوا من الدلائل والبراهين ما يدل على صدقه. فأعلمنا الله تبارك وتعالى أن الأصل في الفاسق الكذب، ولكنه قد يصدق، ولذلك لا يقبل خبره ولا يرد. الفاسق كذاب، فإن أخبر بخبر لا نصدقه مباشرة ولا نرد عليه، بل قالت على فتبينوا نبحث، هذا فاسق كاذب، ولكن قد يكون صادقا، فحتى لا نظلمه ونرد خبره نبحث ونتحرى فيما قال. فإن قامت البينة والحجج والبراهين على صدقه في خبر هذا قبل خبره، وإلا رد عليه بعد التثبت والتحري. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لتعلموا الصادق من الكاذب. لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالتبين والتثبت والتحري من الفاسق في أخباره التي ينقلها؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا بمعنى لئلا تصيبوا، لئلا تصيبوا. فعلل الله تبارك وتعالى الأمر بالتثبت والنهي عن الجري وراء الشيعات بقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يأتيك فيقول قال فيك فلان كذا، فتبني على هذا الخبر وتعادي القائل بل وتؤذيه وتحاربه، ثم تتبين أن الخبر كان كاذبا، فكيف تفعل بما كيف تتصرف فيما فعلت بأخيك من عدوانك عليه بسبب خبر كاذب. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ثم يتبين لكم خطأكم وبراءتهم هم، فتصبحوا على ما فعلتم بهم ظلما وعدوانا نادمين. ولا سيما إذا أوجعت الصياط ظهوركم مثلا، إذا كان ما خطتم فيه موجبا للحد كالقذف. فلو قال قائل زنى فلان، لا يجوز قبول خبره بمجرد قوله، بل هي بالتحري ويطالب بأربعة شهود. فلو أن أناسا قبلوا هذا الخبر وروجوه وتكلموا به ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهم قد وقعوا في قذف مؤمن أو مؤمنة بغير حق وبغير شهود، فعليهم حد القذف. فتسرع في كلمة نقلها بلا تثبت فأوجبت عليه حدا، فلما يجلد ويقام عن حد القذف حينئذ يندم أنه تسرع بنقل الكلام. فالآية كما قلت، المسلمون في كل زمان ومكان أحوج ما يكون إليها، ولا في هذه الأيام نحن أحوج إلى ما نكون إلى هذه الآية، نقرأها ونتدبرها ونتأدب بما أدبنا الله فيها. فكم من فتنة حدثت بسبب خبر كاذب نقله فاسق فاجر، وكم من دماء أريقت وأرواح أزهقت وأموال سلبت وأعراض انتهكت بسبب أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اختلقها أعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة ليقضوا بتلك الأخبار الكاذبة على وحدتها ويمزقوا شملها ويثيروا فيها العداوة والبغضاء. كم فرق بين أخوين بأخبار كاذبة، وكم فرق بين زوجين بأخبار كاذبة، يقال للرجل قالت امرأتك، تأخذه العزة بالإثم، هي طالق، ثم يتحرى ويتثبت فيثبت له أن امرأته بريئة وأنها ما قالت فيندم، يقال له امرأتك فعلت، راجع من البيت آخر النهار يقابل امرأتك فعلت وفعلت، يثور دمه ويهيج غضبه، يدخل على امرأته يضربها
ضربا مبرحا يكسر العظم ويسيل الدم، وفي الآخر يتحرى وتثبت تظهر المرأة بريئة. فمن هنا يتبين لنا ضرورة هذا الأمر وأهمية التثبت في نقل الأخبار. كم فرق بين أخوين بأخبار كاذبة، وكم فرق بين زوجين بأخبار كاذبة، وكم تحاربت قبائل وأمم بأخبار كاذبة. والله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير يضع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القاعدة التشريعية التي تصون المجتمع من التمزق، وتصون من التفرق، وتصون من أن تشتعل فيه نار الفتنة فلا تخمد أبدا. ولكن مما يؤسف له أنه لم يخلو مجتمع من مجتمعات المسلمين من المنافقين الحاقدين الحاسدين الذين لا يروق لهم أن يروا المجتمع المسلم مجتمعا متآلفا متآخيا آمنا مطمئنا يسعى بذمتهم أدناهم، وإذا اشتكى أدناهم اشتكى أقصاهم. مما يوسف لا أن لم يخلو مجتمع من مجتمعات المسلمين من الحاقدين الحاسدين الذين لا يحبون أن يروا المسلمين في أي بلد آمنا مطمئنا، فهم يحاولون دائما إثارة القلاقل ووضع الفتن التي تفرق الشملة وتفرق الجمعة وتوجد العداوة والبغضاء بين الأمة وتثير فيها القلاقل والفوضى والفتن. والواجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأن ينتبهوا لأعدائهم وأن يعلموا أن أعداءهم يسهرون في التخطيط والكيد لهم، فعليهم أن يكونوا دائما على حذر ليعلموا من أين تأتيهم الشحناء وكيف تثار فيهم البغضاء. إن وجود المنافقين في أي مجتمع مسلم يشكل خطرا كبيرا، ولكن أخطر من وجودهم هم وجود أناس من المؤمنين الطيبين يتقبلون من أعدائهم كل ما يملونه عليهم ويفتحون آذانهم لكل ما يحدثونهم به ويجرون وراءهم في الأقوال والأفعال غير مبالين بما يجرون لأمتهم بسبب جريهم وراء هؤلاء المنافقين. ولقد سجل القرآن الكريم لنا شيئا من هذه الويلات التي أصابت المسلمين بسبب جري بعضهم وراء المنافقين الحاقدين الحاسدين، حتى نستفيد من التجارب التي مر بها من قبلنا. اقرأوا إن شئتم سورة النور وتأملوا الآيات المباركات التي سجلها الله تبارك وتعالى في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون، وسار على ضربهم في الاتهام تقليدا من غير اتباع برهان ولا دليل نفر من المؤمنين الصادقين. اقرأوا قول الله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية وما بعدها أنزلت في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون، وبعض المؤمنين الصادقين وقعوا في التهمة تقليدا وجريا وراء الشيعات بلا تثبت ولا تروي. وكان من شأنها رضي الله عنها كما أخبرتنا بذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين النساء، فأيتهما خرج سهمها خرج بها، ففي غزوة من الغزوات أقرع بينهن فخرج سهم عائشة فخرج بها، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكانت تحمل في الهودج على الجمل. الهودج ده عبارة عن كنبتين كده بيتربطوا في الجمل يمين وشمال، وبتحط عليهم عمدان كده زي ناموسية السرير ويتغطى، وتدخل أم المؤمنين عائشة وغيرها في هذا الهودج. وفي ناس مكلفة ان يحملوا الهودج يحطوه على الجمل عند السير وينزلوه عند النزول وهكذا. وكانت رضي الله عنها فتاة صغيرة السن خفيفة الوزن، فكان الرجال لما يشيلوا الهودج لا يشعرون هي جوة ولا لا، لان فارق نقص كلوات وزنها من فارق وزن الـ يعني القائم كله بسيط. فخرج عليه الصلاة والسلام لسفره ورجع، فنزل منزلا للراحة، فأنزل الهودج ونزلت عائشة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش بالرحيل. فانطلقت رضي الله عنها لبعض شأنها من ضروريات الإنسان، وظنت أنها تقضي حاجتها وترجع قبل أن يتحركوا. فانفرط عقد لها، حطت إيديها في رقبتها لقت العقد مش موجود، فظلت تبحث عنه، فتأخرت على الجيش، فجاء الذين كلفوا بترحيلها فرحلوا الهودج على الجمل وهم يظنونها فيه وسار. فجاءت منزلها وقد سار الجيش، فرأت أن تبقى في مكانها وعرفت أنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، فبقيت في هذا المكان فغلبتها عينها. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه وراء الجيش، تأخر هو أيضا لحاجة، فرأى سواد إنسان، سواد إنسان يعني شخص نايم بس مش عارف هو مين. فكانت رضي الله عنها لما نامت انكشف وجهها، قالت فرآني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب، فقال سبحان الله ضعينة رسول الله. وكلمة سبحان الله كلمة تقال عند التعجب في الأمور العجيبة الغريبة، سبحان الله ضعينة رسول الله لوحدها وتركوها وسافروا. قالت فأناخ راحلته وولاني ظهره فركبت، والله ما كلمني بكلمة ولا كلمت بكلمة ولا سمعت منه غير قول سبحان الله ضعينة رسول الله. انطلق صفوان يقود بها حتى أدرك الجيش وقد نزلوا منزلا ثانيا للراحة، فأدركهم في ظهيرة، في الظهيرة يعني زي ما يقولوا عندنا في عز النهار الظهر، الشمس طالعة والناس كلها شايفة بعضها. طلعوه بها في هذا الوقت على الملأ ينفي كل ريبة، ينفي كل ريبة، لأنه كما يقول العلماء لو كان ثمة ريبة لكان تركها قبل أن تصل الجيش وتأخر هو أو تقدم وتأخرت دفعا للشك كما يفعل المرتابون دائما، لكن ما في ريبة أصلا. فخرج يقودون على ملأ جميع، فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي لعنه الله لمن حول من أتباعه، من هذا؟ قالوا صفوان. قال ومن هذه التي يقود بها؟ قالوا عائشة. فقال ابن أبي لعنه الله والله انظروا إلى زوجة نبيكم ماتت مع رجل ثم أصبح يقود بها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. انطلقت هذه الشائعة وراجت ولاكتها الألسن، المنافقين روجوا لها بعدما قال كبيرهم هذه الكلمة، نقلوها تناقلوها. للأسف بعض المؤمنين رجلان وامرأة من المؤمنين الصادقين قلدوا هذا القول ولاكوه بألسنتهم ونقلوه بدون تثبت ولا روية، وانقطع الوحي شهرا عن رسول الله لم ينزل، وأصاب الرسول وآل بيته وآل بكر وآل بيته وصفوان وآل بيته بل والمؤمنين جميعا في المدينة حزن وهم وغم شديد جدا. هذا يقال في الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبو بكر، ويقال في أم المؤمنين زوجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أصاب الجميع هم وغم وحزن بسبب شائعة طلعت من لسان منافق وروجها أتباعه، وجرى وراءهم نفر من الصادقين تقليدا بلا تثبت، بلا تثبت. نسوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعد شهر كامل، وأنا لست بصدد سرد القصة كاملة، بعد شهر كامل نزل الوحي على رسول الله بالآيات المباركات تعلم المؤمنين كيف يتلقون الشائعات وكيف يدافعون عن أعراض المؤمنين والمؤمنات. استفتح الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي أنزلها في البراءة بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك، بالإفك أي بالكذب، بل الإفك هو أسوأ الكذب، لأن الإفك معناه الشيء المقلوب عن وجهه المصروف عن الحق. وسمى الله تعالى هذا الحديث حديث الإفك لأنه حديث مصروف عن الحق، لأن عائشة رضي الله عنها حصان رزان تستحق المدح لا القدح، فالذين قدحوها انصرفوا عن الحق وابتعدوا عنه، قدحوها وهي التي تستحق المدح والثناء. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، فكان في أول كلمة هدم للقصة كلها، سمى الحديث كله إفكا من أول وهلة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم أي جماعة، العصبة يعني جماعة، عصبة منكم، منكم الخطاب لجماعة المؤمنين، والذين جاءوا بالإفك المنافقون وبعض من الصادقين، وكل من المنافقين ومن الصادقين من جماعة المؤمنين. لماذا؟ لأن منافق مؤمن في الظاهر، لأننا أؤمننا بقبول الظاهر وأن نظر السرائر إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، منا له ما لنا وعليم علينا وحسابه على الله. فقوله تعالى: منكم، وإن كان هم المنافقون لكن منكم في الظاهر نسبة منافقين، ومنكم الرجلان والمرأة من الصادقين الذين خاضوا في الحديث تقليدا وجريا وراء الشائعة بلا تثبت. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الخطاب أول ما يكون لعائشة، للنبي صلى الله عليه وسلم، لآل بيته، لأبو بكر، لآل بيت صفوان، لهموم الأمر، ثم لجماعة المؤمنين الذين اهتموا واغتموا بهذا بهذه الشائعة: لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا ما قيل عنكم يا آل أبي بكر شرا لكم، بل هو خير لكم، فالأمور لا تقدر بظواهرها، فربما يأتي الخير في صورة يرى أنه شر. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال القائل: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. فعائشة تتهم في عرضها، والله يقول: لا تحسبوه شرا لكم. الله أكبر، سبحان الله، لا تحسبوا، بل هو خير لكم، بل هو يؤكد أنه مش شر، بل هو خير. فما أجمل الاستسلام لله، وما أحسن التفويض لله، وما أروع أن يفوض المؤمن لله سبحانه وتعالى في كل شؤونه. وأن يعلم أن الله تعالى لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا وهو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أحسن التفويض، ما أحسن التوكل على الله، ما أحسن الرضا بقضاء الله، ما أحسن الاقتناع بأن اختيار الله لنا خير من اختيارنا، وتدبير الله لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا. تتهم عائشة ومع ذلك يقال، يقول الله لها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، وأول ذلك الخير أن ذكركم الله في الملأ الأعلى وأنزل في شأنكم آيات تتلى. فسبحان الله، هذه الآيات من سورة النور في براءة عائشة تقرأ ويتعبد الله بقراءتها إلى أن يرفع القرآن إلى الله الذي أنزله قبل يوم القيامة، فخير عظيم جدا. حتى إن عائشة رضي الله عنها نفسها لما نزلت الآيات يعني رأت إن هذا فضل عظيم جدا، تقول: والله لنفسي لشأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. يعني تقول: أنا ما كنتش أتوقع أبدا يعني إن ربنا نزل في براءتي القرآن، كنت كل غاية ما كنت أتمنى إن ربنا يواري الرسول في المنام رؤيا إن أنا بريء أو خلاص، ده كنت لا أتمناه، لكن ربنا نزل فيه القرآن يتلى، ده حاجة كبيرة جدا، فضل عظيم جدا من ربنا. فربنا يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أول هذا الخير نزول هذا القرآن في براءتها، فيتعبد الله بقراءة الآيات التي فيها براءتها إلى يوم القيامة. وبنزول هذه الآية انزاحت الغمة وانكشفت الظلمة وانزاح ذاك الجبل من الحزن الذي نزل على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق رضي الله عنه، كما انزاح الغم عن قلب المتهم بها الصحابي الأمين صفوان بن معطل رضي الله عنه. ثم أخذت الآيات تعلم المؤمنين كيف يواجهون الشائعات وكيف يقفون في وجه الكذب والكذابين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم يعلم الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين وهو بهم رؤوف رحيم، يعلمهم كيف يقفون في وجه الشائعات وكيف يتلقون أمثال هذه الأخبار. فيقول سبحانه: لولا، أي هلا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذه أول خطوة يجب عليك أيها المسلم اتخاذها إذا بلغك عن أخيك هذا، إذا بلغك عن أخيك شيء يكرهه يجب عليك أن تظن بأخيك ظنك بنفسك، ظنك بنفسك. فالله تعالى قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فأنزل المؤمنين من المؤمنين منزلة أنفسهم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم. أول النهي منصرف ينصرف إلى قتل الغير، ولكن قال: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن من قتل غيره تسبب في قتل نفسه فكأنه قتل نفسه. فقال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فأول ما يبلغك خبر عن أخيك المؤمن أو أختك المؤمنة يسوءه في عرضه أو غير ذلك، يجب عليك على طول بحسن الظن أن تبرئ أخاك بحسن الظن، تقول: لا، فلان ما يقول هذا، فلان ما يفعل هذا، فلانة ما تقول هذا ولا تفعل هذا. تبرئ أخاك وأختك بحسن الظن وتقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، ما كان لأخي أن يقول هذا أو يفعل ذاك. وهذا هو ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين أراد الله بهم الخير. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما خض الناس في عائشة قال أبو أيوب لامرأة أم أيوب قالت امرأة أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم أسمع، وذلك الكذب. ثم قال أبو أيوب لامرأته: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ يا أم أيوب، لو أنت نفسك كنت في مكان عائشة تخلفت عن الجيش وراجل قبلك وخدك، هل تمكنينه من نفسك وتقعين في الفاحشة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. فقال: أو فعائشة خير منك، فعائشة خير منك. فبرأها بحسن الظن، هذا هو الواجب. مش كل كلمة يا إخوان توصلنا كده عطولني دي فتحين هدنا وقلوبنا، فضلا كمان احنا نبلغها. فلان بيقول الشيخ الفلاني كذا، على طول اقول لصاحبي: شفت يقول يعني الشيخ الفلاني؟ ما يجوز هذا يا اخواني، ما يجوز هذا ابدا. ما يجوز ان ننقل كلام الناس بعضهم في بعض فضلا عن ان ننقل كلام الناس في المشايخ والعلماء. اغتياب المسلم ورمي المسلم بما هو بريء جريمة، واغتياب علماء المسلمين ورميهم بما هم منه براء أكبر جريمة وأعظم جريمة. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رجل مغرض، رجل حاقد، رجل حاسد، رجل سيء النية يقول قال فلان كذا، فعل فلان كذا، ما ينبغي أن احنا نصدق هذا الكلام، ولا ينبغي أن احنا ننقل هذا الكلام. بل أول خطوة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني حط نفسك أنت في موضع أخيك هذا، وأنت أيتها المؤمنة ضعي نفسك في موضع أختك. قالوا قال فلان، وقالوا فعلت فلانة. أنت كمسلم هذا القول الذي بلغك عن أخيك، هل أنت تقوله؟ تقول: لا، أقول أخويا أفضل مني، أخي فلان أفضل مني، ما يقول هذا أبدا. وإن قال وأنه قال، لا، أنا لا أصدق أنه قال. وأنت أيها المؤمنة حين يقال لك فعلت فلانة قل: لا، فلانة ما تفعل، ده فلانة أفضل مني وأشرف مني وأتقى مني، أنا نفسي ما أفعلش كده، أف فلانة ما تفعل هذا. هذا هو الواجب يا إخواني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا أول خطوة، طلب الدليل الباطني، طلب الدليل الباطني. تستعجل تبرئة أخيك وأختك بحسن الظن بهم. ما قدرتش، بيقول: والله أنا حاولت أحسن الظن بس مش قادر، الخبر مال الدنيا والناس كلها بتقوله فلان قال أو فلانة قالت، أنا مش قادر، يعني مش قادر أكذب، ما قدرتش دافع بحسن الظن. تنتقل إلى خطوة تانية، وهي طلب الدليل الخارجي. طلب الدليل الخارجي، إيه هو الدليل الخارجي؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه الخطوة الثانية التي يجب على كل مسلم اتخاذها إذا بلغه عن أخيه ما يتهمه. الخطوة الأولى كانت طلب الدليل الباطني وحسن الظن بالمؤمن، والخطوة الثانية هي طلب الدليل الحسي والبرهان الواقع. ما الدليل؟ ما دليلك؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟ يقول: ما سمعت، بس الناس بيقول. لا، أنت سمعت فلانا قال، رأيت فلانا فعل، حتى تقول قال أو فعل. يا إخواني، مسؤولية الكلمة خطيرة عظيمة، مسؤولية الكلمة عظيمة، مسؤولية البصر عظيم. والله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولم تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذا هو طلب الدليل الذي أرشدنا الله إليه في الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اطلبوا الدليل، اطلبوا تحروا، شوفوا الكلام ده حصل وما حصلش فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا، فتثبتوا أي اطلبوا ممن جاءكم بهذا النبأ الدليل والبرهان على صحة ما جاء به. فإن أقام الدليل قبل قوله، وإلا رد خبره في وجهه لأنه فاسق كاذب. وإذا لم يثبت الكلام يجب على الجميع الإمساك عن نقل هذا الخبر الباطل الذي لا أساس له من الصحة، وبهذا تموت الشائعات وتدفن في صدور مروجيها حين يفقدون من يتلقاها عنهم ويتقبلها منهم. وهكذا يربي القرآن الكريم أهله. ولكن للأسف ترى كثيرا من المسلمين لا يلتزمون بهذه التربية ولا يتأدبون بهذا الأدب. فما أن يذيع منافق حاسد حاقد خبرا كذبا ضد أحد من المسلمين حتى يشيع ذلك الخبر في المجتمع كله وتلوك الألسنة من غير تثبت ولا روية. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه أي الخبر، خبر الإفك لما قاله أول منافق رأس النفاق ابن أبي، إذ تلقونه بألسنتكم. هو أنت بتسمع بودانك ولا بتسمع بلسانك؟ أنت بتسمع بودانك، ولكن الله تبارك وتعالى يعبر عن سرعة نقل الكلام، عن سرعة نقل الكلام، وكأنه يخرج من لسان إلى لسان. أصل لما يخرج من لسان ويجي الودن وبعدين يمر على العقل والعقل يوزنه، أتكلم ولا ما أتكلمش، وبعدين أتكلم أو لا أتكلم، هتاخد فترة، يبقى فيه تأخر شوي. الله تبارك وتعالى يعبر عن سرعة نقل الكلام من الباطل الكذب من الكذابين الفاسقين، يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. والأصل في الكلام أن يتلقى بالآذان لا بالألسنة، ولكن الله يعبر عن سرعة نقل الحديث وانتشار بين الناس، وكأن الكلمة تخرج من لسان إلى لسان من غير أن تمر بالآذان الموصلة إلى القلب الذي يفكر فيما يسمع، ثم يفكر هل يجوز نقل هذا الكلام أو يجب كتمانه وإخفاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل اللي يسمعون بلغوا يا إخوان، مش كل اللي يسمعون قلوه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذ تلقونه بألسنتكم، على طول قالها اللسان، على طول بلغ بلغ بلغ. وسبحان الله، ما أسرع انتشار الباطل وما أسرع انتشار الأخبار الكاذبة، بمجرد ما يقولها في دقيقة واحدة ملت الدنيا، سريعة الانتشار جدا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتقولون بأفواهكم، معلوم أن الكلام باللسان بالأفواه، فهل قوله تعالى وتقولون بأفواهكم من باب التأكيد على أن الكلام باللسان، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ ما هو الطير لا يطير إلا بجناحيه، فقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، كان بجناحيه، ده تأكيد على الطيران بالجناح. فهل قوله تعالى وتقولون بأفواهكم تأكيد كما أكد الطيران بالأجنحة في الآية التي أشرنا إليها؟ لا، وتقولون بأفواهكم ليست التأكيد، ولكنها للذم، للذم وبيان الكذب، وبيان أن هذا القول لا أساس له من الصحة ولا دليل عليه ولا برهان. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في القرآن، كلما أراد أن يبطل قولا وأن يثبت كذبه وعدم صحته ينسبه إلى اللسان وإلى الأفواه. ويقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، كل ما في القرآن يقول أفواههم بألسنتهم، إنما ذكرت الأفواه والألسن تأكيدا على الكذب وعدم صحة القول. يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فقالوا تعالى وتقولون بأفواهكم، يعني معناته يعني ما فيش دليل عليه، يعني كلام مش صحيح. وأكد على ذلك بقول ما ليس لكم بعلم ولا عندكم عليه دليل. والكلام يا إخواني بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس لأهمية الكلام اللي جاي بقى. الكلام اللي جاي يعني أهم من الماضي. ما سبق قاله هو متكئ، لكن الأمر جاي اعتدل، فاعتداله بعد اتكائه ده دليل على أهمية كلام جاي. قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا لا يتو سكت. والزور هو الذي لا دليل عليه ولا برهان، الكلام اللي ملوش أصل، الكلام غير صحيح، الكلام مخالف للواقع. فالله تعالى يقول في نقل كلام حديث الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم ولا عندكم عن دليل وتحسبون هذا الكلام الذي خطتم فيه هينة وهو عند الله عظيم. كلام في عرض المؤمن ده أمر مش هين، الكلام في عرض المؤمن أمر مش هين أبدا. ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبس في جهنم حتى يخرج مما قال فيه، يعني حتى يجيب الدليل على أنه صدق وأين له الدليل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع العظيم في حجة الوداع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبعد أن أدب الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه الآداب وعلمهم كيف يواجهون الشائعات ويحاولون القضاء عليها في مهدها حتى لا تشيع في المجتمع، بعد ذلك يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من الخوض فيما ليس لهم به علم، يحذرهم من الجري وراء الكذابين المروجين للشائعات، فيقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله، لمثل هذا الحديث حديث الإفك الكذب المختلق المفترى في حق أم المؤمنين أو في غيرها من المؤمنات، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم ينهى الله تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لعنه الله من طول حربه مع بني آدم صار خبير بالمداخل والمخارج، فهو لا يأخذ الإنسان فجأة ولكن يستدرجه استدراجا، ينقله خطوة خطوة، ينقله خطوة خطوة. فالله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. نضرب مثال في ذلك. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش لا تزنوا. لماذا لم يصرح بالنهي عن الزنا وقال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا؟ لأن هذه الفاحشة لا تتم مفاجأة ولا مصادفة، إنما هي خطوة متأخرة تسبقها خطوات يدعو الشيطان إليها. عبر بعضهم عن هذه الخطوات بقوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاللقاء سبقته خطوات كثيرة جدا، فلذلك قال ولا تقربوا الزنا، وقال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه هذا الضمير إلى من يعود؟ لا شك في عودته على الشيطان، فإن الله قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير أيضا يعود على الذي يتبع خطوات الشيطان، فالذي يتبع خطوات الشيطان حتى يقع في الفاحشة يصير بعد ذلك هو يأمر بالفاحشة، والعياذ بالله. ولذلك ترى الإنسان إذا سلك طريق الفجور وألفه تراه بعد ذلك داعيا إليه، داعيا إليه، نادبا إليه. فيجب على المؤمن أن يحضر شياطين الإنس وشياطين الجن. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقد تكرر قول ربنا عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا السياق الذي أنزله الله تعالى في براءة أمنا عائشة مرات كثيرة، يبين الله لتلك الجماعة التي راجت فيها هذه الشائعة وانتقل فيها هذا الخبر الكاذب ضد أمنا عائشة المبرأة أن هذه الجماعة استحقت عذاب الله بسبب هذا الإفك الذي راج فيه. ولولا فضل الله على هذه الجماعة ورحمته لحل بهم العذاب، ولكن فضل الله ورحمته رفعت عنهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما المنافقون فهم وإن لم يحدوا في الدنيا فإنما لم يحدوا ليعظم لهم عذاب الآخرة. أما المنصدقون فقد أقيم عليهم حد القذف، ومن ارتكب من هذه القاذورات شيئا فأقيم على الحد كان كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتوعد الله تبارك وتعالى الذين يطعنون في عض المؤمنين والمؤمنات فيقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم يصرح ربنا سبحانه من فوق سبع سماوات بالبراءة فيقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فمن اتهم عائشة بعد نزول هذه الآية فهو كافر بالله لأنه كذب الله عز وجل. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.